والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية أن من علامات الساعة كثرة الطواعين، وذكرنا نماذج منها مما ذكره المؤرخون ومما ورد في سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك بلايا عظام تقع لهذه الأمة ولغيرها، وأن هذه البلايا هي من أشراط الساعة وعلامات الساعة التي مر منها قسم وهي تتتابع إلى أن تقوم الساعة بأشراطها الكبرى، فأمور تتتابع ما تنقطع. هذه من هذه ما ورد عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال عنه إنه حديث حسن صحيح، وصححه الألباني عليه رحمة الله في الجامع الصغير، والحديث رواه عبد الله بن حوالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، على رأس عبد الله بن حوالة، وفي رواية أو قال على هامتي، شوف دقة الرواة، على هامتي أو على رأسي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة نزلت في بيت في الأرض المقدسة، إذا امتد الخلافة الإسلامية إلى هناك، فقد دنت البلايا ودنت الأمور العظام والزلازل، أمور عظيمة، بلايا كبيرة، زلازل، والساعة يومئذ يا ابن حوالة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك، أقرب من يدي هذه إلى رأسك. هذه البلايا وقعت، ووقع كثير منها، منها الطواعين كما ذكرنا، ومنها رياح شديدة وخسوف وزلازل. أول ريح ظهرت لم يعرف لها المسلمون مثيلا كانت في العراق في أول خلافة المتوكل سنة 232 هجرية. يقول المؤرخون دامت هذه الريح 50 يوما متواصلة، وكانت شديدة السموم، وامتدت إلى الموصل وإلى همدان وإلى سنجار، ومنعت العمل في الأسواق، ومنعت المشي في الطرقات كذلك، ومات خلق كثير، واحترق زرع البصرة وزرع الكوفة. هذا أول ريح رأوها بهذه الشدة. في سنة 596 هبت ريح سوداء على مكة تحمل ترابا أسود، أظلمت الأرض، ووقع على الناس رمل أحمر، وسقطت قطعة من الركن اليماني في الكعبة، من شدة من الركن سقطت قطعة. في سنة 826 هبت ريح في مصر أثناء ولاية برسباي الأشرف، اسمه الأشرف برسباي، حملت ترابا أحمر، وكان ذلك عند غروب الشمس، ويظن الذي لا يعلم ذلك أنه إذا نظر إلى هناك ظن أن نارا تحترق من شدة احمرار الأفق. يظن أن الذي لا يعلم ذلك، لو أن الإنسان ما شاهد، ظن أن بجواره حريقا. وامتلأت البيوت بالرمال، ودخلت الأنوف والأمتعة حتى ضج الناس، وأصابهم خوف شديد، فلجأوا إلى الدعاء والاستغفار وإلى الصلوات والصدقات، فلطف الله عز وجل بهم وأنزل المطر فسكن ذلك، وانكشف بعد أن عمت الجيزة والأهرام والبحر كله. في سنة 596 وقع بمصر كذلك غلاء مفرط، غلاء شديد، أكلت منه الجيف، جيف الأموات، وانتشر أكل الناس بعضهم لبعض، صار أكل الناس، وكثر الموت من الجوع وبخاصة في القرى. قال المؤرخون: كنت تمر على القرية بكاملها فلا ترى فيها نافخ نار، كاملة فلا ترى فيها نافخ نار. ودام هذا الأمر سنتين، هذه المجاعة. يقول المؤرخ أبو شامة في كتابه الذيل، اقرأوه تاريخ مؤرخ موثوق، إن الأمير العادلي أمير المنطقة كفن من ماله في مدة يسيرة 220 ألف ميت من الغرباء، من الجوع، من الغرباء، ما حد أهلهم، أهل البلد كفنوهم أهلهم، أما هؤلاء غرباء، فتولى الوالي تكفينهم وخدمة الأموات، فكانوا أكثر من 220 ألفا. نعم. وأكلت الكلاب وأكلت الميتات وأكل من الأطفال عدد كثير، وصار الناس يحتالون ليأكل بعضهم بعضا بالحيلة. ثم قال صاحب الروضة: وقد فقد كثير من الأطباء في تلك السنة. كيف؟ قال: كان الناس يحتالون عليهم، يدعون الطبيب: تعال عندنا مريض، فإذا أتى ذبحوه وأكلوه، ففقد كثير من الأطباء في تلك السنة في هذه. نعم، يحتالون عليهم. هذا من الأمور العظام. ومن الأمور العظام القحط والغلاء الشديد، وقد وقع مرات كثيرة في بلاد المسلمين، وخاصة في مدة الملك الظاهر العبيدي، العبيديين الذين حكموا مصر، وقع في مصر أثناء يعني ولايته غلاء شديد وقحط لم يرى مثله من أيام يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودام 7 سنين كما دام في أيام يوسف، حتى بيع الرغيف الواحد 50 دينار من الذهب، 50 دينار من الذهب الرغيف الواحد 500 درهم. وفي زمن المستنصر العبيدي بعده وقع قحط كذلك، حتى أكل الناس بعضهم، وبلغ الأردب، الأردب من حنطة مفيال، الأردب 40 صاع، والصاع 4 أمداد، 40 يعني 160 حفنة، بيعت الأردب 100 دينار من الذهب، الأردب بلغ. نعم. وبيع الكلب 5 دنانير، كان الناس يأكلون الكلاب، وبيعت السنانير أي القطة كل سنور 3 دنانير ذهب ليأكله الناس. نعم. وفي 460 في خلافة القائم حصل غرق بالرملة، غرق شديد، نعم، خلق كثير ما كفي. في 466 في خلافة القائم كذلك زادت الدجلة في بغداد زيادة عجيبة، زادت 30 ذراعا، ارتفعت 30 ذراع، وقع غرق لم يحصل مثله في تاريخ المسلمين. نعم. هلكت الأنفس وهلكت الدواب وهلكت الزروع، وصار الناس يسكنون بالطوافات بالسفن، وأقاموا صلاة الجمعة 2 مرات وهم على ظهر السفن. هذا من البلايا العظام التي نعم حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم بإشارات، بإشارات. نعم. وانهدم من بغداد في هذا الغرق ما يقارب 100,000 منزل، 30 ذراع. في 718 في ديار بكر كذلك، والموصل وأربل وأماردين ومية فارقين كذلك، غلاء، كثر الموت وكثرت المجاعات وأكل الناس بعضهم بعضا، حتى في جزيرة ابن عمر الصغيرة من الجوع مات فيها 15,000 وحدها، وهي جزيرة صغيرة، وكان الأولاد يباعون حتى بيع ما يقارب 3,000 ولد، 3,000 ولد، وبيع الطفل 12 درهما، 12 درهم، وقد باع رجل ابنه ب12 درهم، وقال: والله لما ختنته كلفني ختانه 50 دينارا، باع الولد كله ب12 درهم، ختانه كلفه 50 دينار أي 500 درهم، وباع الولد كله بإيش؟ ب12 درهم. نعم. كما ذكر ذلك، وقد ذكر صاحب ذيل الروضتين أبي شامة ومؤرخ كذلك موثوق، قال: أكل أهل إربل النبات، ثم أكلوا قشور الأشجار، ثم أكلوا الجيف، ثم أكلوا الجيف، وحصل موت ذريع، ثم جلوا، جلوا كما ذكر ذلك البرازلي وصاحب البيت. نعم، لذلك اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم، تذكروا هذه النعم. شوف فينبغي أن تزدادوا شكرا لا أن نزداد كفرانا. أسأل الله السلامة لنا ولكم وللمسلمين جميعا. من علامات الساعة، إذن هي بلايا عظام حدث عنها النبي على العموم، كثرة الزلازل. وفي قول النبي كثرة الزلازل لا إشارة إلى وقوعها فقط، وإنما إلى تسلسلها واستمرارها وتواصلها. وشوفوا أنتم بقى الزلازل تسمعوا مالك هزات، قال العلماء تزيل الجبال عن مواضعها، وقد أشار النبي إلى ذلك في حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، حتى تكثر الزلازل. وقد أخرجه أحمد في مسنده والطبراني والبزار ورجاله كذلك كلهم ثقات في حديث آخر عن سلمة، عن سلمة ابن نفيل السكوني قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر حديثا، ومن جملة الحديث يقول: وبين يدي الساعة موتان، ذكرنا الطواعين شديد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعده سنوات الزلازل تكثر. إذا موتان وطواعين وزلازل وحوادث جسام، وقد ذكرنا. وقد أخرج الطبراني من حديث سمرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حتى تزول الجبال عن أماكنها بزلازل وخسوفات. قال ابن حجر عليه رحمة الله: وقد وقع من ذلك الشيء الكثير في البلاد الشمالية والشرقية والغربية، كثير من الزلازل. ثم قال: المقصود في قوله حتى تكثر الزلازل كما ذكرت لكم هو كثرتها ودوامها وشمولها. اقرأ ذلك في كتاب الفتن. وقد نقل السيوطي عليه رحمة الله في كتاب تاريخ الخلفاء، نعم، أنه في سنة 242 هجرية في خلافة المتوكل تحركت الأرض في اليمن، فتحول جبل بمزارعه من مكان إلى مكان، جبل كامل. وفي سنة 208 هجرية حدث خسف في المغرب غارت منه 13 مدينة في الأرض، 13 مدينة. وفي نفس السنة 208 هجرية وقعت زلزلة في خلافة المعتضد، نعم، العباسي في مدينة اسمها الديبل، الديبل، هلك فيها 150,000. نعم، هذول اللي أخرجوهم من تحت الردم، أخرجوا من تحت الردم 150,000، اللي بقي تحت الردم الله أعلم. مدينة مشهورة على ساحل البحر الهندي الديبل، ومنها خرج الراوي أبو جعفر محمد الديبلي الذي جاور بمكة. في سنة 232 في خلافة المتوكل وقعت زلزلة في دمشق كان حصيلة قتلها 50,000 أو 50,000 في دمشق. في سنة 300 هجرية في خلافة المقتدر غار جبل بمدينة يقال لها دينور، بلدة جبلية قرب كرمانشاه أو كرمانشاهان من بلاد فارس، نعم، كثيرة الثمار، كثيرة المزارع، جميلة الهواء، فيها كثير من الحفاظ، نعم. غار هذا الجبل في الأرض، ثم خرج من مكان الغور ماء عظيم أغرق القرى المحيطة كلها كلها. وقد ورد في حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي خسف، نعم، في المغرب، وخسف في المشرق، وخسف بجزيرة العرب، وخسف بجزيرة العرب. قيل: يا رسول الله، أتخسف الأرض وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، كثر الخبث، فساد، فواحش، الكذب، الدجل، الرياء، كله من الفواحش. وفواحش القلوب أقبح من فواحش الأعضاء والجوارح، فواحش القلوب والله الذي لا إله غيره أشد وأذى، الكبر، العجب، الرياء، المباهاة، هذه أشد من فواحش الذنوب الظاهرة. قال المؤرخون: وقد وقعت الكسوفات الثلاثة كما حدث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم، أول خسف كان في بخارى، لخلافة عثمان، وبخارى من مدن ما وراء النهر، ما وراء نهر جيحون، كانت قاعدة للسامانية، كثيرة البساتين، مدينة جميلة كثيرة البساتين، كثيرة الفاكهة، تحمل فاكهتها إلى مدينة إلى مرو، وقد تبعد عنها قرابة 7 أيام أو أكثر، وتحمل فواكهها إلى سمرقند، وبينها وبين سمرقند أكثر من 7 أيام مسير. لكن العيب فيها رغم جمالها أنه لا كهاريز فيها، يعني النجاسة تمشي على وجه الأرض، ما فيهن عندهم مجارير أو كهاريز، فكان إذا مشى الإنسان في أزقتها الضيقة أصابه النجاسة، لأنه ليس لها كنف جماعة كنيفة كما قال المؤرخون. أنا أنقل كلام المؤرخين، أي لي أنه لا كنف فيها، أي ما لها مجارير. قال الشاعر: أقمنا في بخارى كارهينا، يعني غصب عنا، ونخرج إن خرجنا طائعين، لما يكون نطلع منها نسر، وإذا بقينا فيها على نزاهتها وجمالها ما نحبها. فأخرجنا إله الناس منها، فإن عدنا فإنا ظالمون، لا نريد أن نسكن بها لعيش لكثرة النجاسة فيها. وقد مشى فيها أحد الصالحين بأزقتها فتلوث إيش يعني ثوبه بالنجاسة فهجاها، فقال، انتبهوا للشعر: باء بخارى فعلما زائدة، باء بخارى فعلما زائدة، والألف الوسطى بلا فائدة، يعني احذفوا من بخارى الألف، أنتم تعرفوا شو بقي، باء بخارى فعلما زائدة، والألف الوسطى بلا فائدة، فهي كذا محض، يعني نجاسة محضة، فهي كذا محض، وسكانها كالطير في أقفاصها راقدة، راضين على القعدة على الإيش، مثل ما طير بيقعد على النجاسة. قال المؤرخون: لما وقع هذا الخسف في بخارى جاء كتاب الوالي، وكان الوالي ابن هبيرة، نعم، قالوا: سمعنا مع الخسف صوتا هائلا أسقطت منه الحوامل، وشهد على ذلك 40 من العدول أنهم سمعوا صوت أسقطت منه الحوامل، وشهدوا خسفا عميقا لا يرى قعره، عميق يصعد منه دخان أسود، لعله نوع من البراكين هكذا على الوصف. في 208 وقع الخسف في المغرب كذلك، وغارت منه 13 مدينة كما ذكرنا. في 834 في شعبان حصلت زلزلة بغرناطة في الأندلس، غرناطة معناها الرمانة لجمالها، كلمة غرناطة بالأندلس يعني رمانة، وسميت بذلك لجمالها، نعم. ويمر منها نهر القلزم، بيسموه العرب نهر القرزم، الآن اسمه نهر حدارة، يمر منها هذا النهر، تلتقط منه سحالة الذهب، يعني التبر الناعم اللي بيمر مع الرمال يلتقطونه إلى الآن الذهب الخالص. في نفس السنة وقعت بمدينة طالقان من بلاد الري بين بلخ وبين مرو الروذ، مشهورة مدينة، منها العالم الفاضل أبو الخير أحمد بن إسماعيل الملقب برضي الدين، كان صالحا، كان صالحا، لكنه كان في أول أمره يستصعب الفقه، هذا من الصالحين، ولقب برضي الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي في المنام فسماه رضي الدين، فلقبه الناس برضي الدين. بدأ رضي الدين هذا يدرس الفقه على يد عالم من علماء الطالقان، يعلمه الفقه الأستاذ مرة ومرتين ويكرر عليه ما تدخل دماغه، فتضايق الأستاذ ووبخه وتركه مشي. وينام الأستاذ ويرى في نومه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا هذا لما آذيت لنا أحمد رضي الدين؟ ليش آذيته؟ لماذا آذيته؟ قال: فقمت فزعا وأتيت إلى أحمد إلى رضي الدين وقال: تعال تعال أعلمك. قال: بعد إيش؟ بعد أن وبخك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ قالوا: إنه رضي الدين، يعني هذا عبد، هذا من كراماته. عدوا ذلك من كراماته، فأقبل عليه معلمه يعلمه، فألقى الله عز وجل في نفسه الفهم فأصبح عالما ورعا من كبار علماء المسلمين بعد هذه الرؤيا. ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت برؤية النبي. نعم، قال بشفاعة النبي تلقني الآن، مش من كيفك أنت هكذا. ففتح الله عليه باب زكاة حتى صار فريد زمانه علما وورعا. وقد ورد في حديث روين الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون في أمتي رجفة يهلك فيها 10,000، 20,000، 30,000، يجعلها الله، أي هذه الرجفة، موعظة للمتقين. الدنيا بيعرفوا هذا، المتقين يعلمون أن هذا من الله بذنوبنا، ورحمة للمؤمنين يأخذهم أخذ رحمة بسرعة، وعذابا للكافرين. وكل عذاب للكافرين يمس عصاة المؤمنين، لأنه في التفسير من قواعده أن كل آية في الكافرين تسحب بذيلها تخويفا على عصاة المؤمنين. نسأل الله السلامة. في مدينة الرملة وقعت زلزلة هلك فيها 25,000، وابتعد البحر عن الساحل 25 كيلومتر، هلك فيها 25,000، وابتعد البحر عن الساحل 25 كيلومتر. فأقبل الناس إلى البحر يلتقطون بعض الذي فيه من أغراض والأمتعة، فكر البحر عليهم فأغرق أكثرهم. في سنة 543 وقعت زلازل عظيمة في بغداد، وقبلها سنة 502 كذلك وقعت هذه الزلازل، وفي الشام وفي حلب وفي انطاكيا وفي طرابلس، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، في المشرق والمغرب وجزيرة العرب، خلق كثير. حتى أنه في أن معلما في مدينة حماة من سوريا يعلم تلامذته، فخرج عند خروجه لقضاء حاجة وقعت الزلزلة وقعت، فرجع إلى طلابه فلم يرى أحدا منهم حيا، الطلاب كلهم. يقول: والغريب أنه لم يأتي أحد من أهل الأولاد يسأل عن ولده. لماذا؟ قال: لأن أهلهم شملتهم الزلازل فماتوا كذلك، مات الطلاب وأهلوهم. نعم، في مدينة شيراز القريبة من حماة، شيزر فيها حصن مشهور مر عليه، نعم، الشاعر المشهور غداة، نعم: تجاوزنا حماة تقطع أسباب اللبانات والهوى، عشية تجاوزنا حماة فشيزر. امرؤ القيس الشاعر الجاهلي المشهور كان مارا بها، يريد أن يأخذ الثأر لأبيه، يستعين بملوك الروم، فحن إلى أهلي فقال: تقطع أسباب اللبانات والهوى، عشية تجاوزنا حماة فشيزر. شيزر معروفة. هلك أهلها جميعا ولم تسلم إلا امرأة عجوز مع خادمة لها. وكثرة الزلازل والأمور العظام علامات على قرب الساعة، لكن فيها تحذير وإنذار من النبي صلى الله عليه وسلم للبعد عن المخالفات والمعاصي، لأن الرب عز وجل إذا العبد جاهر بالمعصية غضب فينزل هذه البلايا. وقد أخرج الترمذي من حديث عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. خسف، فقال له رجل مسلم: يا رسول الله، متى ذلك؟ متى يكون هذا؟ قال: إذا ظهرت القيان، أي المغنيات، جمع قينة. وشوف نحن ما شاء الله يعني عندنا قليل المغنيات عندنا. إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، نحن مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات منكوسة. لو مدرسة فاضلة تصاب أو تكسر أو تمرض لا أحد يعبأ بها. في بلد عربي مغنية تصاب بقدمها فتأتي طائرة هليكوبتر لتحملها، وتموت معلمة فلا أحد يعبأ. نحن منكوسون، نسأل الله السلامة. إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، والحديث حسن لأن له روايات أخرى تؤيده، وهذا وعيد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تذكرون ولا زال بعضكم يذكر بالستينات أظن زلزلة الأصنام في الجزائر، الخسف الذي حصل في مدينة الأصنام في الجزائر، البلد كلها سحبت إلى البحر، فيها أكثر من 25,000 قتيل، وهي بلد كانت مشهورة بالفساد لأنها مركز، كانت مركز للفساد والفاحشة، يأتي إليها فساق الشرق والغرب ليقضوا هناك أوطارهم بالحرام. نسأل الله السلامة لنا ولكم جميعا. نعم، واللي بيقرأ الأدب والشعر بيذكر هذا كله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر زلزال مسينا في إيطاليا التي خلد ذكرها شوقي، نعم شاعر الخلافة في أول أمره، يتكلم عن زلزال الذي أصاب مدينة مسينا، عجيب. شو يقول؟ يقول مقدم تنبئاني إن كنتما تعلماني، يخاطب الفرقدين، نبئاني إن كنتما تعلماني ما دهى الكون أيها الفرقدان، إيه صاير بالدنيا من عظمة ذلك الزلزال، إلى أن يقول ما لمسينا المدينة عوجلت في صباها، في أوجها، في قوتها، في جمالها، ما لمسينا عوجلت في صباها ودعاها من الردى داعياني، أي الموت. شو هن الداعيان؟ خسفت، ويصح أن تقول خسفت، لكن يؤتي بعدها بالباء، خسفت ثم أغرقت ثم بابت، قضي الأمر كله في ثواني. واحد اثنين ثلاثة. خسفت ثم أغرقت ثم بابت، قضي الأمر كله في ثواني. بغت الأرض والجبال عليها، وطغى البحر أيما طغياني، رب طفل قد ساخ في باطن الأرض ينادي، أمي أبي أدركاني، أمي أبي أدركاني، وأب ذاهل، وأب ذاهل إلى النار يمشي مستميتا، مستميتا تمتد منه اليدان، باحثا عن بناته وبنيه، مسرع الخطو مستطير الجنان، مستطير الجنان. ويروي لنا بعض إخواننا المهندسين الكبار، وكان في كلية الهندسة في حلب، وأخذت الكلية أو طلاب الكلية إلى زيارة إلى اليونان وإلى إيطاليا لزيارة بعض الأماكن الأثرية للبناء الضخم الجميل، نعم. قال فرأيت بلدا قد أصابها زلزال قديم فدمرت، والله يقول لم يبق منها إلا بناء واحد. قال وأتينا إلى البناء وإذا على مدخله صورة لرجل جميل الجسم منحوت نحو تمثال، سألنا ما هذا؟ قال هذا كان محل دعارة عمومي، بس بدل ما يجلس النساء فيه كان يجلس الرجال فيه، الرجال يجلسون فيها وتأتي النساء هي تدفع فلوس لقضاء وطرها، فأبادها الله عز وجل وبقي هذا شاهدا على ضلالها وعلى فجورها. وبتذكروا لما صار زلزال تركيا، شفتوا صورة هون في المسجد، الزلزال دمر المدينة وبقي مسجد قائم وإلى جنبه دار زكاة، شاهدا على أن الله عز وجل إنما يريد أن يؤدب الناس بهذا الذي يحصل. نسأل الله السلام لنا ولكم وللمسلمين جميعا. وقبل أن أنهي كلمتي أتكلم عن عاشوراء شيء يسير، وما أدري الحقيقة التاريخ مختلف بيننا وبين السعودية، اليوم السعودية 9 وغدا 10 وعندنا 10، لذلك نحن احتاط الإنسان يصوم بزيادة يوم، نعم، لأنه صوم يوم عاشوراء مطلوب ليس واجبا، لكن الأمة مجمعة على استحبابه. أفضل الصيام بعد رمضان صوم شيء من المحرم، شهر المحرم، لما ورد في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ليه سمي محرم؟ تصريحا بمكانته وحرمته وتأكيدا لها، لأن العرب في الجاهلية كانوا سنة يحلوا سنة يحرموا حسب قوتهم للقتال قبل الإسلام، فسماه الله شهر الله المحرم تأكيدا لحرمته حتى يلتزموا فيه بالنعم. وآكده آكد صيام في المحرم هو عاشوراء، عاشوراء لما ورد في صحيح مسلم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يعني ذنوب الصغائر مش الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى رجوع إلى الله عز وجل، أما الصغائر فتكفر، أحتسب على الله عز وجل أن يكفر التي قبله. والأكمل أن يصوم له ثلاث أحوال، إما أن تصوم 9 والـ10 والـ11 وهذا أكملها، يعني حتى تقع على العاشر بيقين، أو تصوم 9 والـ10 للنص الذي سيأتي معنا للحديث، نعم، لو عشت إلى قابل لصمت 9 والـ10، أو تصوم 10 وحده، وكل ذلك لا حرج فيه، نعم، هذا الأكمل، لأن النبي كما ذكرنا قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والـ10، وفي رواية صوموا يوما قبله أو بعده، أي أول رواية، شو بتريدوا يوم قبله ويوم أو بعده، يعني يا 9 و10 يا 10 و11 لمخالفة اليهود، وفي رواية لأحمد صوموا يوما قبله ويوما بعده، لكن هذه الرواية ضاعفها المحققون. له فوائد، الحسن بعشر أمثاله، صمت في يومين أو ثلاث بنوبة ثلاثين كأنك صمت شهر كامل، هو أفضل الصوم بعد رمضان، الحديث الذي مر معنا. فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود، فيه تكفير سنة. نعم، وكان العرب في الجاهلية يصومونه، وقد صامه نوح وصامه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصامه في الجاهلية صام، وكان النبي يصوم كذلك معهم في الجاهلية قبل نعم البعثة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أمر بصومه وأن يصام كما ذكرنا معه يوم. إذن كان مقوى، وأمر النبي بصيامه لكنه لا على سبيل الوجوب، كان واجبا قبل ثم إيش؟ ثم تحول الأمر إلى الاستحباب. فلذلك علينا إن شاء الله تعالى كما ذكرت لكم، أنتم بتراعوا التوقيت بيننا وبين السعودية أيهما الأصح، والجمهور على استحباب صيامه. نعم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عزم في آخر حياته أن لا يصومه منفردا بل يضم إليه. نعم، حتى أن بعض السلف كان يصوم عاشوراء في السفر، ومنهم ابن عباس، ولما سئل لما تصوم في السفر وقد نهينا عن وقد أبيح لنا أن نفطر حتى في رمضان في السفر، فقال إن لرمضان عدة من أيام أخرى ممكن نتلافاه كما ورد فمن كان منكم فعدة، أما عاشوراء فلا عدة إيش من أيام أخرى بعده. وجاء في بعض الآثار كما ذكر صاحب لطائف المعارف نعم ابن رجب أن بعض الحيوانات كانت تصومه كالنمل والطيور، تصوم يوم عاشوراء، هذا اليوم تاب الله عز وجل فيه على أقوام، ويتوب الله عز وجل على كل إنسان يصدق التوبة فيه إن شاء الله تعالى. ونعم آخر كما في حديث الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله السلام عليكم.